السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام أن رجلا قال للإمام الرضا عليه السلام: أصلحك الله، كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ يعني كيف قبلت ولاية العهد؟ فكأنه أنكر ذلك على الإمام، فقال له أبو الحسن الإمام الرضا عليه السلام: يا هذا، أيهما أفضل، النبي أو الوصي؟ فقال: لا، بل النبي. قال الإمام عليه السلام: فأيهما أفضل، مسلم أو مشرك؟ قال: لا، بل مسلم. قال الإمام عليه السلام: فإن العزيز، أي عزيز مصر، كان مشركا، وكان يوسف نبيا، وإن المأمون مسلم، وأنا وصي. ويوسف سأل العزيز أن يوليه حتى قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، وأنا أجبرت على ذلك. وجاء في كتاب المناقب عن محمد بن عرفة قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ فقال: ما حمل جدي، أو ما حمل جدي أمير المؤمنين على الدخول في الشورى. أبارك لكم ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمسلمين والبشرية جمعاء يوم خير وبركة وسعادة وتقدم. وبهذه المناسبة نتحدث شيئا ما مما يرتبط بسيرة الإمام الرضا عليه السلام. حينما يكون الحديث عن الإمام الرضا، غالبا ما تثار التساؤلات عن قبوله لولاية العهد. كيف قبل الإمام الرضا أن يكون ولي عهد للمأموم، مع اعتقادنا بأن المأمون لم يكن يمثل السلطة الشرعية في وجود الإمام المعصوم؟ فكيف قبل الإمام أن يشترك معه في الحكم وأن يكون ولي عهد الله؟ وحينما يكون الحديث عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام، عادة يحضر التساؤل عن قبوله للصلح مع معاوية، كيف تنازل وكيف صالح معاوية بن أبي سفيان، مع أن معاوية لا يعتبر سلطة شرعية واستخدم القوة في الوصول إلى السلطة والحكم. ويجتهد العلماء والباحثون والخطباء في تقديم الإجابات، والتبريرات حتى يقتنع الناس، يقتنع المستمعون أو المؤمنون بأن هذا التصرف من الإمام كان تصرفا صحيحا سليما. هذه الإجابات تتراوح بين من يتحدث أن هذا أمر من الله وأنه إمام معصوم وينفذ ما أمره الله به، نحن هل نفهم أو لا نفهم، هل ندرك الحكمة أو لا ندرك الحكمة، هذا ليس من شأننا، هو إمام معصوم الله أمره أن يفعل ذلك. وفي بعض الأحيان يكون التبرير بأن الإمام كان مضطرا ومجبرا، إذا لم يقبل الإمام الحسن بالصلح والتنازل لمعاوية كان يقتل، إذا لم يقبل الإمام الرضا بولاية العهد للمأمون كان يقتل ولذلك قبل، ولكن هذا لا يحل الإشكال فليقتل. إيش المشكلة أن يقتل؟ هل الإمام يهرب من الشهادة؟ هل الإمام يهرب من القتل؟ هل هناك سبب آخر، حكمة أخرى؟ أساسا لماذا تطرح هذه التساؤلات؟ هذه التساؤلات تطرح لأن هناك خلفية مسبقة، قناعة مسبقة بأن عندنا مبادئ وقيم تحكم مجال السياسة، وأي واقع سياسي يخالف القيم والمبادئ التي نؤمن بها فلا يصح لنا أن نتعامل معه. فإذا ما تعامل أحد مع واقع سياسي مخالف للقيم والمبادئ هنا ترتسم علامة استفهام ويكون هناك تساؤل، ولا بد من تقديم إجابة على هذا التساؤل. من هنا نريد أن نتحدث عن معالجة لهذه الإشكالية. أساسا هذه القيم والمبادئ والتشريعات التي نؤمن بها هل هي مطلوب الالتزام بها على كل حال وبغض النظر عن الواقع القائم، أم أن هناك مرونة في التعاطي مع الواقع القائم حينما يكون مخالفا لهذه المبادئ والقيم؟ هناك من يكون لهم مسلك متصلب ثابت جامد، أي واقع سياسي إذا لم يكن منسجما مع المبادئ والقيم التي نؤمن بها فلا مجال للتعامل والتعاطي معه. إذن ماذا نصنع؟ هناك خيارات، إما خيار الاصطدام مع هذا الواقع، لازم نحارب هذا الواقع ونصطدم معه ونثور عليه، واللي يصير خلي يصير، قتل قتل، سجن سجن، أي شيء يصير خلي يصير، هذا حل، اصطدام مع الواقع السياسي المخالف للمبادئ والقيم. الحل الآخر، جماعة يقولوا لا، إحنا ما نقدر نصطدم مع هذا الواقع القائم بس أيضا ما نقدر نتعامل معه، شو نسوي؟ نعتزل، ننعزل، ننكف على أنفسنا ونعيش حياتنا الفردية الخاصة، نروح على جنب، نقبل لأنفسنا التهميش كجماعة كاتجاه كأمة، نعيش على الهامش لين الله يفرج، لين تتغير الأمور والأوضاع. هذان المسلكان هما القائمان، وخاصة في العصور المتأخرة عند المسلمين والمؤمنين. طيب، هل هناك مسلك آخر؟ المسلك الآخر مغير، هناك مسلك آخر، لكن المسلك الآخر مغير. إذا كنا نستطيع السعي لتغيير هذا الواقع الفاسد فعلينا أن نسعى، لكن الواقع الفاسد لا يتغير بين عشية وضحاها. إلى أن يتغير ماذا نعمل؟ هل هو الصدام ولو أدى إلى الإبادة والفناء والعناء والشقاء، أو هو التهميش والعزلة؟ حينما نعود إلى سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم نجد أن هناك خيارا ثالث، لكن هذا الخيار الثالث معتم عليه، غير مطروح للتداول، غير منظر له، لم يتحول إلى فكرة، إلى رؤية، إلى نظرية، إلى منهج في الغالب. الخيار الثالث هو إثبات الوجود والحضور، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إصلاح ما يمكن إصلاحه، ومحاولة بناء القوة وتنمية الحضور في واقع الأمة. وهذا ما نجده في سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أساسا ينبغي أن نعالج فهمنا للدين. الدين جاء من أجل أن يطبق، ولكن تطبيق الدين أيضا له مراتب. تارة تستطيع تطبيق الدين في مرتبته العليا، اتقوا الله حقا تقاته، وتارة لا تستطيع أن تطبق الدين في مرتبته العليا، تجيك الآية الأخرى اتقوا الله ما استطعتم. هذا ينطبق على كل الحالة الدينية. هذا الفهم المتصلب للدين هو الذي قاد الجهات الدينية إلى حالة من التطرف، حالة من التشدد، حالة من العزلة والتهميش، وبالتالي لم يكن ذلك في مصلحة الإسلام ولا في مصلحة الأمة، مع أن الدين يؤكد على الواقعية، أن تطبيق المبادئ والقيم ليس أمرا مثاليا ولا يأخذ الواقع بعين الاعتبار. إن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا، ولا يكلف مجتمعا إلا وسعها، ولا يكلف أمة إلا وسعها. هذا مبدأ، وبالتالي المجتمع في التزامه بالقيم والمبادئ أيضا يجب أن يحسب حسابا لمصالحه، لتمشية حياته، لحفظ رعاية وجوده ومصالحه. القرآن الكريم يعلمنا هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تكليف بما لا يطاق. الله تعالى يقول ألانا علم، ألانا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ونصوص كثير عندنا في هذا السياق. الحديث الذي يرويه الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رفع عن أمتي أربع خصال، خطأها ونسيانها وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا. إذن تطبيق المبادئ والقيم ليس أمرا مثاليا لا يأخذ الواقع المعاش بعين الاعتبار، بل إن الفقهاء يصنفون الحكم الشرعي إلى ثلاثة أصناف، يعني من تقسيمات الحكم الشرعي هذا التقسيم: حكم أولي، حكم ثانوي، حكم ولائي. ولائي الحكم الأول يعني شنو؟ يعني هو الحكم الذي يراد به الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات، بلا لحاظ أي عارض أو طارئ يطرأ عليه. شرب الماء مباح، شرب الماء النجس مثلا النجس حرام، هذا الحكم الأولي. لكن عندنا شيء، عندنا حكم آخر، الحكم الثانوي. الحكم الثانوي يؤخذ فيه بالاعتبار العوارض والطوارئ الموضوعية التي تحدث على الشيء. الماء شربه مباح، لكن إذا كان فيه إنقاذ لحياة الإنسان بحيث الإنسان إذا ما يشرب الماء يموت، هنا هل الحكم يصير مباح لو واجب؟ يصير واجب. واجب هذا مو بالحكم الأولي، مو شرب الماء واجب، بالحكم الثانوي الظرف هذا اللي يعيشه الإنسان يجعل شربه للماء واجب. الماء النجس شربه حرام، لكن إذا واحد عطشان وما عنده ماء ويخاف الهلاك على نفسه، هل يصبح شرب الماء النجس حرام بالنسبة له؟ لا، يصبح جائز بل قد يكون واجب. هذا حكم شرعي أيضا. من يشرب الماء النجس في هذه الحالة لا يكون مخالفا للدين ولا مخالفا للتشريع، بل أخذ بالدين والتشريع. لو لم يشرب لكان مخالفا للدين والتشريع. فإذا في عندنا حكم أولي وعندنا حكم ثانوي، عندنا عنوان رفع الحرج، رفع الاضطرار، مصلحة النظام، أهون الضررين، هذه عناوين موجودة ومقرر في الشرع. وعندنا نوع ثالث من الأحكام وهو الحكم الولائي. الحكم الولائي يعني شنو؟ الحاكم الشرعي أو الفقيه الجامع للشرائط ممكن يوجب شيء وهو ليس واجب ذلك الشيء، بس الفقيه يشوف في مصلحة في فعله، وممكن يحرم شيء وذلك الشيء في الأصل ليس حرام لكن يرى أن هناك مصلحة في منعه وتحريمه، هذا حكم ولائي. إذن ففي الفكر الديني وفي الفهم الديني هناك مرونة، ما في جمود، ما في تخشب، ما في تحجر، ما في تصلب. لكن البعض من الناس لسبب أو لآخر، إما لسوء فهم منهم للمبادئ والقيم وطريقة التعامل معها وإنزالها في مجال التطبيق والعمل، وإما لدوافع أخرى، دوافع أخرى تجعلهم يطرحون هذه الأمور بتصلب وبتشدد وتطرف. نحن نقرأ في سيرة الأئمة عليهم السلام كيف أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تعاطى مع الخلفاء الذين عاصرهم تعاطي يعني شبه الطبيعي، كان يحضر الجمعة والجماعة ويستشيرونه ويعطي الرأي، وهذا موجود في نهج البلاغة وفي كل الكتب. حتى لما صارت مشكلة الثوار على عثمان، الإمام علي توسط، راح تكلم مع عثمان وتكلم مع الثوار، كان إلى دور، ما كان منعزل، ما كان منكفئ. وهذا أمر واضح وتسمعونه وتقرؤونه. الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام حينما قبل ولاية العهد في هذا السياق، الإمام رأى أن حفظ مصلحة الدين وحفظ مصلحة الجماعة المؤمنة والأمة تقتضي أن يقبل المشاركة في الحكم ويكون وليا للعهد. المسألة مو لأن الإمام خايف قتله المأمون، قتله وبعدين حسب الروايات قتله فيما بعد سنتين ثلاث سنوات. شنو كان الإمام حريص على أن يعيش السنتين ثلاث سنوات؟ لكن المسألة ليست أن الإمام كان يريد أن يتجنب القتل، كان يرى أن المصلحة في هذا المسلك الواقعي. وأي إمام من الأئمة، الإمام موسى الكاظم عليه السلام، لو أن الرشيد كان يحمل عقلية المأمون، ولو كانت الظروف في عهد الإمام الكاظم مثل الظروف اللي كانت في عهد المأمون، وخير الإمام الكاظم يدخل السجن أو يقبل ولاية العهد، إيش رأيكم يسوي؟ مثل الإمام الرضا يقبل ولاية العهد أو ما يقبل؟ كان يقبل، لأن كل واحد منهم ينطلق من نفس المنبع، من نفس المنهج، مو عمل مزاجي، مو لأن الإمام الرضا عنده المزاج وقبل ولاية العهد. لو الإمام الصادق مكانهم كان يقبل ولاية العهد، لو الإمام الحسين مكانهم كان يقبل ولاية العهد. من هنا في مثل هذه المناسبات بالفعل علينا أن نعيد قراءة سيرة الأئمة عليهم السلام. في الماضي، في الظروف والعصور الماضية، كان الميل نحو العزلة والانكفاء، فكانت تفسر سيرة الأئمة على أساس العزلة والانكفاء. الأئمة ما لهم شغل، متباعدين، مشغولين بالدعاء والعبادة، ما لهم شغل في شيء. في هالظرف، باعتبار في تيارات متحمسة وثورية، يكاد يكون التفكير وكأن الأئمة منهجهم الوحيد في التعامل مع الواقع السياسي هو الثورة والصدام، مع أن سيرة الأئمة لم تكن في هذا المنحى. حالة معينة لها خصوصيتها وظروفها هي حالة الإمام الحسين عليه السلام. متى؟ في عهد يزيد. الإمام الحسين بعد وفاة أخيه الإمام الحسن. الإمام الحسن استشهد 50، وثورة الإمام الحسين كانت كم؟ 60-61، 10 سنوات في ظل معاوية. لماذا لم يعلن الثورة؟ لماذا لم يخلع معاوية؟ إذن المنهج العام لحياة الأئمة وسيرة الأئمة كان منهج الواقعية السياسية، الواقعية في التعاطي مع الواقع السياسي القائم، وهذا مو فقط في الجانب السياسي، حتى في الأحكام الشرعية المختلفة، ولا مجال للتفصيل الآن، بس أجيب لكم مثل من الأمثلة. البنوك الربوية، طيب أنا محتاج وأبغى أخذ مبلغ، والبنك يفرض إذا تأخذ مبلغ لازم ترجع زائد، الفقهاء يقولوا فيه مخرج، تأخذ من البنك وتنوي أن ما تدفع له الزيادة، بس راح تضطر تدفع الطرا، بالتالي مخرج. يعني الفقه والتشريع والدين قائم على مراعاة الواقع الذي يعيشه الإنسان. الدين ما يبغى الإنسان المسلم والمجتمع المسلم والجماعة المسلمة أن تتدمر مصالحها وأن تنعزل وأن تهمش في الحياة، يريد منها أن تعمل من أجل تنفيذ القيم والمبادئ بمقدار استطاعتها. الشيء اللي ما تقدر الجماعة تنجز تسوي، تتعايش ضمن سعيها لإثبات وجودها وبناء وتنمية حضورها وقوتها. هذا ما يمكن أن نفهمه من سيرة إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ومن سير الأئمة الطاهرين. نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، ويجعلنا من السائرين على طريقهم، ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج همومنا وكروبنا. اللهم آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.